بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالجانب السياسي في حياة الناس بالغ الأهمية، به تنتظم حياتهم وتستقيم شؤونهم وتصان حقوقهم، ولا يمكن تصور اجتماع للناس بغير نظام يسير شؤونهم، يعرف به كل أحد منهم حقه الذي له وواجبه الذي عليه. وإذا ذكرت السياسة تبادر إلى الذهن أول شيء الحكم والحكام، فهم رأس النظام السياسي وعنوانه الدال عليه، بصلاحهم تصلح البلاد وتعمر الديار. وفي كتاب الله عز وجل نماذج مشرقة لحكام ساروا في رعيتهم سيرة العدل وأقاموا فيهم سنن الحق، لم تطغهم قدرتهم ولم تغرهم قوتهم. نقف معاشر المؤمنين على نماذج ثلاثة كريمة يقتدى بها، كل نموذج منها يشف عن جانب أساس في الحكم. أولها العدل، فحينما تجتمع للمرء أسباب القوة ووسائل القدرة من قوة السلطان وعز الملك والتمكن من الأسباب والأمر النافذ والتقلب في الأرض أن أراد وحيث شاء، حينها يكون العدل عزيز المنال. ولقد قص الله عز وجل في كتابه الكريم خبرًا عجبًا وقدوةً حسنةً من ملك صالح مكن الله له في الأرض، فمده بأسباب القوة ووسائل البناء والعمران، جاب الأرض شرقًا وغربًا وطوف بين سهولها وجبالها. يقول عز وجل واصفًا هذا التمكين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببًا فأتبع سببًا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إن للنصر نشوة تطغى معها النفوس وسكرة تذهب معها العقول وتطيش معها الأحلام، وكم تجر هذه السكرة على الناس من بلاء، فتحرق نارها المحسن والمسيء. ولكن هذا الملك العادل الناظر بنور الله لا يحمله انتصاره وغلبته على إعمال سيفه في أعدائه، لم يحمله حربهم له على ظلمهم وقهرهم وقد قدر عليهم، بل ميز بميزان العدل بين الظالمين المعاندين وبين المؤمنين التائبين، فأحسن إلى المحسن وعاقب المسيء. إن أصحاب القوة والسلطان إن لم تكن صلتهم بالله وثيقة وتذكرهم لموقفهم بين يدي ربهم حاضرًا في ضمائرهم حيًا في قلوبهم، لم يمنعهم عن الظلم مانع، ولم يردعهم عن البغي رادع. معاشر المؤمنين، والرجوع إلى الحق صفة أساس في صلاح الملك وسياسة الرعية، وقل أن تجد في الناس من ينصف من نفسه فينقاد للحق حتى لو خالف رأيه ويرجع إليه حتى ولو سلك طريقا سواه، فكيف إذا كان ذلك من ملك قوله نافذ وحكمه قاطع؟ وفي كتاب الله الكريم نموذج كريم لنبي كريم كان مثال التواضع والرجوع إلى الحق، ذلك ما كان من خبر نبي الله داود عليه السلام، يقول عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وفي بيان هذه الآية والواقعة التي تضمنتها وحكم داود عليه السلام، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كرم، أي كرم عنب، قد أنبت عناقيده فأفسدته، يعني الغنم. قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها، فذلك قول الله عز وجل ففهمناها سليمان. إن الأوبة للحق والرجوع إلى الصواب خلق عال شريف تضعف عنه أكثر النفوس وتعجز دونه أكثر الرجال، ويعظم هذا في ظل سطوة السلطة وقوة الجاه والملك، إذ يكون الرجوع فيها إلى الحق أمراً بالغ الصعوبة، قل من يستطيعه إلا من خاف مقام ربه. إن هذا الخبر يمثل قدوة حسنة لكل حاكم وقاض في الرجوع إلى الحق، فالحق أحق أن يتبع ويرجع إليه ويصار إليه. فها هنا داود عليه السلام وهو الملك، وقبل هذا هو النبي المرسل من الله عز وجل، يحكم في قضية حكم حق وعدل لا ظلم فيه ولا يعاب عليه، فقد رأى أن قيمة ما أتلف من زرع أصحاب العنب يكافئ قيمة الغنم، فحكم بالغنم لهم. ومع هذا لم يمنعه ذلك أن يرجع إلى الحق، إلى أولى الأمرين وأنفع القضاءين، لم يجد غضاضة في نفسه أن يأخذ بحكم غيره لما كان أولى من حكمه وأنفع للخصمين، لم تحمله عزة الملك والسلطان وأنفة النفس من الرجوع إلى الحق في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. وفي ذلك والله أسوة عظيمة لأهل الحكم والقضاء، أن يكون الحق رائدهم لا تعميهم السلطة ولا تغويهم القوة. أيها الأحباب، والتواضع ولين الجانب، خلق كريم قل من الرجال من يبلغه، ولا سيما إذا وجدت أسباب القوة التي يجب تطغي الرجال كالجاه والسلطان. ونبي الله سليمان عليه السلام يمثل بحق نموذج الحاكم المتواضع الذي أعطي أسباب القدرة والقوة حتى سخرت له الريح وحشرت له الجنود من الجن والإنس والطير، حتى لم يوجد ملك في الأرض اجتمع له من أسباب القوة مثل ما اجتمع له عليه السلام. وخير مثال على تواضعه ما ورد في سورة النمل، ما ورد في سورة النمل من خبره مع ملكة سبأ. فمع ما في هذه القصة من جوانب أخرى لسياسة الرعية وإصلاح البلاد كالعدل والحزم واليقظة وحسن سياسة أمور الدولة وتدبير شؤونها، إلا أن خبر النمل وواديها وخبر عرش ملكة سبأ يستوقفنا مليا، يستوقفنا لنلحظ فيهما معاني التواضع الكريم في النبي الملك سليمان عليه السلام. أما خبره مع وادي النمل فقد قال الله عنه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا سليمان عليه السلام وسط جيشه، هذا الجيش الغريب الذي يتألف من فرق عجيبة من شتى الأجناس والكائنات، من الجن، من الإنس، من الطير، جيش لا كالجيوش يجوب الأرض يقطعها، وقد جمع أوله مع آخره على نحو تنتظم به صفوفه وتتسق فيه خطاه فلا يضطرب ولا يختلط. وفي طريقهم يمرون على وادي النمل فتصيح نملة في قومها تحذرهم أن يقفوا في طريق هذا الجيش الجرار فيحطمهم بأقدامه وهم لا يشعرون. حتى إذا سمع سليمان عليه السلام هذه الكلمات من النملة تبسم لها تبسم من يرى صغيرا يفر منه يخاف أذاه وهو لا ينوي به شرا، وتبسم مرة أخرى تبسم من يستشعر هذه النعمة التي وهبها الله له فجعلته على صلة بهذه الكائنات العجيبة. وهنا يتحرك قلب هذا الملك العظيم الذي أوتي أسباب القدرة والقوة، يتحرك قلبه لا فخرا وكبرا أو غرورا وعجبا، ولكن تواضعا واعترافا بفضله تعالى. يتحرك قلبه متجها إلى صاحب النعمة والفضل، يدعوه ويرجوه، يرجوه أن يلهمه شكر هذه النعمة والقيام بحقوقها، ويسأله أن يدخله في ركب الصالحين وموكبهم. وسبحان الله، كيف يكون كمال المعرفة بالله عز وجل؟ هذه المعرفة التي تجعل المرء لا يأمن على نفسه أن تزل به القدم، مع أنه النبي المرسل من الله، فلا يزيد على أن يسأل ربه أن يدخله في موكب الصالحين وركبهم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا تواضع العارفين بالله تعالى، لا تزيدهم وسائل الدنيا وأسبابها إلا معرفة بالله عز وجل وتعظيما له، وهي ليست مواقف ظرفية، ليست مواقف ظرفية، بل هي خلق لهم وسجية في كل المواقف والأحوال. واستمع لهذا الموقف الآخر لهذا النبي الكريم، لا يقل شأنا عن سابقه، وقع له مع ملكة سبأ وعرشها العظيم. يقول عز وجل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحان الله، أي سلطان هذا، وأي قوة تبلغ هذا المبلغ العظيم، حتى إن عرش مملكة يساق إليه على هذا النحو ليكون بين يديه وتحت تصرفه في لحظات لا تجاوز إرسال الطرف ثم رده. لا يوجد هنا جيوش جرارة، ولا دماء تسال، ولا حرب وضرب، وإنما طرف يرسل ثم يرد حتى يكون العرش بين يديه. أي قدرة تبلغ هذا المبلغ؟ ولولا أن الله تعالى ذكرها في كتابه ما كان المرء يظن أن في وسع أحد من البشر أن يبلغ هذه القدرة. واللافت هنا موقف سليمان عليه السلام. من منا لا يغره هذا الموقف ولا يطغيه ولا يستجيش نفسه مثل هذا الموقف؟ ولكن سليمان عليه السلام لم نر منه زهواً أو فخراً أو عجباً، لم نر شيئاً من هذا، إنما رأيناه عليه السلام يستشعر نعمة الله تعالى كلما تجددت عليه المواقف. فلا تزيده مواقف القوة والقدرة إلا تواضعاً وخضوعاً لربه، حتى لا يجري بخلده وهو يرى العرش أمامه بلمح البصر، إلا أن يرى هذه النعمة بلاءً وامتحاناً وتكليفاً. وهكذا يكون التواضع في أبلغ صوره. لم يخدع سليمان عليه السلام بهذا السلطان والقوة فيظنها من كسبه ليتسلط بها على الناس، بل عرف أنها من الله، وأنها نعمة إن شكرها أو بلاء إن كفرها. وبعد أيها المؤمنون، تلك نماذج لحكام ساروا في شعوبهم وأممهم سيرة العدل والرحمة، وهي نماذج مشرقة يقتدي بها كل حاكم يرجو الله واليوم الآخر. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة نبيه الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.